بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الأول من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 8 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. كعادة الشيخ رحمه الله كما رأيتم هو بحر متلاطم، فإذا تحدث في مسألة ثم يستطرد، لكنه استطراد من يحوش لك اللآلع. فتجد مثلا في كلامه في الصلاة، وهي معظم درسنا في الدرس الماضي، أنك حظيت بفوائد قد لا تجدها في كثير من كتب الفقه المذهبية. وهذا من فقه رحمه الله، وهو علم أعطاه الله هذا الفهم وطول هذا النفس. فتجد أنه إذا استطرد في مسألة أنت يا طالب العلم قد تقول ليت الشيخ لم يستطرد علشان يبقى السياق في المسألة اللي أنا فيها، لكنك لما تمعن النظر تجد أنك خرجت بفوائد. لو أنك بذلت جهدا مثلا في كتب الفقه وفي المطولات مثلا ما وجدت هذا الجمع وهذا فدلكة المسألة وبحثها بهذا الشكل الذي بحثه، وهو يتكلم في مسألة من مسائل الاعتقاد. كيف أنه لما استطرد في مسألة الصلاة قدم لنا هذه الدرر في صفة، وكل منا والمسلم يهمه كل أموره في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق وما إلى ذلك. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة، كنا صحح بالزيادة على المشروع. قال: والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافوا لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر فكثير قد رأينا وسمعنا من كان يترطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة توجب عليهم أشياء مشقة مضرة. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، مع أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الأصار والأغلال. والأصار ترجع إلى الإجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحذور. وعلى هذا دل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الأحبة، التشديد ظاهرة حدثت في الأمم الماضية وتحدث في هذه الأمة وتحدث في الأجيال القادمة إلى قيام الساعة. الله تبارك وتعالى حكيم عليم، والحكيم العليم هو الذي لا يضع الشيء إلا بعلم وحكمة، فهو الذي خلق الخلق وهو العليم بقدرات هؤلاء الخلق. من هنا كانت رحمته سبحانه وتعالى عليهم في كل الأحكام. شدد أناس من الأمم الماضية ومنهم النصارى على أنفسهم، فشدد الله عليهم حتى أصبحت أكثر أوامرهم التحريم التحريم التحريم. أرسل الله لهم عيسى عليه السلام ليضع عنهم الإصرار الإصر والأغلال التي أوجبوها على أنفسهم لعهد موسى عليه السلام، فلم يرعوا لله حرمة ولم يقبلوا لله حكما. ثم جاءت هذه الأمة بقيادة نبيها صلى الله عليه وسلم الذي نسخ الله به كل الشرائع وجعل شريعته صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان مع يسرها وسهولتها. وهل تريد عظمة من مثل عظمة هذا الدين في اليسر والسهولة في ذلك الرجل الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان فأوجب الله عليه الكفار كما تعلمون، فعجز عن عتق رقبة وعجز عن الصيام لكبر سنه ولمرضه، وما وقع منه ما وقع إلا في الصيام، فنقله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى الإطعام فأخبره أنه لا يجد شيئا، فأبقاه عنده حتى يأتي من الصدقة ومن الأمور التي تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أعطاه ما يخرج به كفارته، فقال على أفقر مني، والله ما بين بيتيها أفقر مني يا رسول الله، فأعطاه هذه. أي رحمة هذه؟ أي يسر هذا؟ هذه من رحمة هذه الشريعة. ولهذا يؤتى على من تشدد فيها من قلة فقه ومن قلة عقل. انظروا مثلا إلى الداء الذي تكلم فيه ابن القيم في مجلدين، وما أظن أحد اليوم من طلبة العلم يتعرض للإفتاء إلا ويسأل في هذا الموضوع أسئلة مكرر، وهي مسألة الوسوسة في الطهارة. هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، الناس لو يعقلون ما قاله صلى الله عليه وسلم ما استرسلوا مع هذا الوسواس، لما أخبر أنه من زاد عن ثلاث فهو ظالم. طيب خلاص يا أخي، أنا ما دام الشرع قال لي أني لا أزيد عن ثلاث أغسل ثلاث مرات وأخرج. خذ معها لما ورد في وصف وضوء صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. المد تدرون يا أخوان وشو؟ شفت الكاس الورق هذا؟ وفي كاس الورق هذا اللي زي اللي في الحرم اللي نشرب فيه الزمزم، ترى هذا هو قصته بعض الأخوة في رحلة في أيام زمان أيام الشباب، خرجنا رحلة فقلنا نريد أن نختبر أنفسنا هل فعلا الواحد منا يستطيع أن يتوضأ بمد؟ وجد أن الكوب هذا البلاستيك أنه مد. والله يا إخوة، وأقول لكم عن أمر فعلته بنفسي مع زملائي في أمر مر عليه أكثر من 25 سنة، أن وجدنا أن من يتوضأ بمقدار ويدلك جسمه أن هذا يقوم بوضوئه كاملا. بينما الآن الإنسان يضع البزبوس و صنبور الماء ويبدأ يصب بأرتال وراء أرتال وراء أرتال إلى أيوة هذا سمي في الشرع ظالم. ثم إن من الخطورة في التشدد أن الإنسان فيما كان يحسب أنه يتقن عمله ينتقل سواء علم أم لم يعلم إلى درجة المستدرك على الشارع. ظل الخطر. الرسول قال لك ثلاث مرات،
اكثر من ثلاث، الغسل الوضوء الاعضاء اما مره اما مرتين او اكمل الكمال كم؟
ثلاث.
اذا زاد عن الثلاث انتقل شعر ام لم يشعر الى موقع المستدرك على الشارع، وهذه خطرة دي، فيفسد الانسان اعماله من حيث يشعر او لا يشعر. لذلك ايها الاخوة، الثلاثة الذين جاءوا وكأنهم كما ورد في الحديث تقالوا عمله صلى الله عليه وسلم، وقال واحد اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا سأصوم ولا افطر، قال الثاني انا لا اتزوج النساء، قال الثالث وانا اقوم الليل ولا انام. فنبينا صلى الله عليه وسلم وضع الامر في نصابه وبين انه اخشانا واتقانا لله سبحانه وتعالى، وبين انه يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم، ويقوم وينام ويتزوج النساء، ثم يحدد ويحذر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الامر ايها الاخوة يندفع الحماس بالإنسان، سواء في طهارة سواء في عبادة سواء في فكر. يعني الخوارج من أين أتوا يا أخوة؟ من مسألة الفكر، من مسألة الفكر، حتى وصل بهم الحال إلى أنهم يتركون النصراني ويبقرون بطن الصحابي، وقد مرت معنا كما تعلمون في كتاب الاعتصام وغيره. هذا أمر خطر أيها الإخوة، هذا الأمر مع أنه قال في تشددهم على أنفسهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيام. معروف أن الخارج من أكثر الناس تشددا في العباد، لكن كان ما ذكرت نتيجة هذا؟ سماهم صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولما رآهم صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب دمشق قال ثلاث مرات كلاب النار كلاب النار كلاب النار، سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحد أتهمهم بقلة صلاة أو بقلة طهارة. إذا أمرنا منضبط بشرع، أمرنا منضبط بسنة نبي كريم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي أن يأتينا أحد بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ التشدد في عهده ففطم المتشددين، وأنهى هذا الأمر وهم صحابة رضي الله عنهم، وأخبر، وهذه من علامات نبوته، أن يأتي بعد وفاته أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم، فحتم المادة صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأخ الموفق، لا بد أن تضبط نفسك بضوابط الشرع، فإن جهلت شيء أو التبس عليك شيء فقد قال ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك إياك، يعني قد يغفر لك فيما قصرت فيه كسلا وتهاونا، وقد لا يغفر لك فيما زدت على الشارع. ليه؟ لأن مسألة الكسل والتهاون والإهمال شأن البشر، ومن منا من هو ليس مقصر، كلنا مقصرون وكلنا مذنبون، ونسأل الله يتجاوز عنا. لكن الخطر الآخر هو أن يستدرك الإنسان على الشارع أو يزيد على الشارع أو يزيد على ما أمر به الشرع. فلذلك انظر ماذا قال الشيخ، كيف أن من بتتبع من شددوا على أنفسهم وجدنا عليه أن يخشى على إما بالشرع أو مرقف أما الشرع، كيف خاف صلى الله عليه وسلم في امتناعه في مواصلة صلاة التراويح لأنها تفرض. وقالوا أما بالقدر فيبتلى الإنسان في أمور مثل، وذكر مثل المستصف في الطهارة، فتجده أنه من العقوبات أن النجاسة مع كثرة ترطعه في الطهارة أن النجاسة قد لا تفارقه، أو يبتلى أنه يفعل ويفدلك ويغسل ثم يخرج كذا وإنه شايف النجاسة. ليه؟ هذه عقوبة معجلة، هذه عقوبة معجلة يا أخوان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عمر اللي يوافقه الوحي، مشى في أحد أزقة المدينة ما في مطر، ما في مطر، حتى لو يكون الإنسان يمكن هذا وقت المطر، لا ما في مطر ترى. وإذا مرزاق مرازيب البيوت ينزل من عليه ماء، فيعني لا مساء أو بعض ذياب عمر ومعه، فلم معه قال يمكن هذه نجاسة لازم يتطهر. فخفق عمر قال لا توسوس بنا، ما أنا متأكدين هذا، ممكن إنسان ماء وأنكب ولا شيء من هذا، مع أن عاقلا قد يقول الإنسان إنسان نجاسة. ليس معنى هذا الإنسان يهمل في أمور نجاسة، لا، لكن لا يزيد الإنسان ولا يوسوس. اجعل الأمور الأصل في الأمور، اجعل الأصل ارجع إليه. فالأصل في الأشياء مثلا من المأكولات مشروع، الأصل الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع، حتى يقول الشرع افعل أو لا تفعل، صلي أو صم أو افعل. قال الشيخ رحمه الله، وقد دل على هذا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. شو سماها اعتداء؟ إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليلة أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه. عن أنس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا تزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا حديث موافقة لهذا كثيرة في بياني أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي منها ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوم وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في سنن عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي بالسياحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. في مسألة النصارى من أمور التشدد وما كذبوا فيه على الله وعلى الفطرة امتناع رجال دينهم عن التزوج، ويعتبرون هذا نقص، بينما يمارس هؤلاء الرهبان من أمور الزنا واللواط في الأديرة والكنائس ما تقشعر لها الأبدان. هذا ثابت في تاريخهم، هذا ثابت. وفي التاريخ المعاصر أشياء تنشر عنها وسائل الإعلام ما تقشعر لها الأبدان. قالوا في حديث آخر أن السياحة هي الصيام والسائحون هم الصائمون أو نحو ذلك، وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. من اللي فعل هذا يا أخوان؟ فعلت الصوفية التي تزعم أنها تخرج في البرية والبراري والمغارات وأن هذا زهد في الدنيا، وهذا ليس من فعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تشبهوا فيه في رهبانية النصارى. فإن الرهبانية النصارى التي ابتدعوها هي ذهاب رجال منهم إلى المغارات والكهوف والغيران في الجبال وانعزالهم عن الناس، وهذا ليس في ديننا، بل ورد في ديننا أن من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم. قال ولهذا قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها. علق المحقق قال هي الخروج في البرية لغير مقصد وذلك على وجه الترهبني والتصوف كما يفعل الدراويش. مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنها وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو هذا. وهذا من أوصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما يجي يقول حنا اللي ما مثلنا وحنا اللي أزين منا ما فيه وحنا وحنا ولنا خصوص. لا لا قال من هذه الأمة من ابتلي شيء من أفعال اليهود وشيء من أفعال النصارى. هذا الكلام مصداق الحديث الذي تتبعون سنة من كان قبلكم هذا القلة بن القلة هو علي بن علي حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته الفطل حصى فرقدت له 7 عصيات من حصى الخلف فجعل ينفضهن في كفر ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هل تصور لو يجي واحد الآن وهذا يحدث في الحج يقول إيش هذا اللي زي الحم صاير بيه هذا؟ لا لازم تأخذ لك شيء أضرب به هذا أطعنه. هذا الذي يفعل الجهل في الحج. يا ليس من الأمر إنه يقف عند هذا الحد لكنه والعياذ بالله يأتيه إبليس الذي حسن له هذا الفعل وبعد ما ينفذه يقول تراك سويت شيء أحسن من الصحابة والنبي. إذن يا أخوان الشيطان كيده عجيب. ولذلك دائما أنصح بقراءة هذا الكتاب العظيم كتاب إغاثة اللفان على مصايد الشيطان شمس الدين ابن القيم رحمه الله. كتاب عجيب جدا يعني يعتبر في هذا الكتاب رائد من رواد علم النفس الإسلامي. الشيطان له مداخل. يقول ورد في الحديث يفتح للإنسان 70 باب من أبواب الخير. شوف 70 باب ليتوصل إلى باب واحد من أبواب الشر ومع الباب هذا يقلب 70 عليه كل إلى مهلكة. ومن يقرأ تلبيس إبليس أيضا لابن الجوزي سيجد مصداق هذا الكلام. قف عند حد الشرع. هو الآن يأخذ الحصاة ذي ويضرب الجمرات بحماس أني أنا لي ما وقف عند هذا أنت ست على مع أمر. لا بعد ما تخلص أمر يجي يقول تراك أنت اليوم سويت أحسن ما سوى محمد بن عبد الله وأصحابه فيبدأ ينفخها أنا اللي ما مثلي فيهلك العشق والعياذ بالله. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي بن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم الغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. عام في الاعتقاد وفي الأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلو في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه. فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد من الوقوع فيما فيها لكم. وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. هنا الخشية يا أخوة الذي يغلو في الاعتقادات ولا في الأعمال يخشى أن يصيبه ما أصاب من غلو وهم النصارى. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا عن مشابهة من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك. وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت، لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكانوا بنو مخزوم من عشرة في بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن هلك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعادها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره. الذين يتشدقون اليوم بما يسمى حقوق الإنسان وما أدراك ما حقوق الإنسان، شريعتنا بيّنت حقوق الحيوان فضلا عن حقوق الإنسان. ورد التهديد لامرأة حبست هرة وأنها دخلت بسببها النار في بسة في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دين أدخل امرأة النار بسبب إفراطها أو إهمالها لهرة، هل يعقل أن يترك الإنسان الذي كرمه الله وشرفه بدون أن يبين ما له وما عليه؟ مستحيل. هذا الأمر يا إخوة، هذا الحديث نص يفخر به كل مسلم، وهو أصل في الحكم بالعدل بين الناس. وسار على هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ورد أن علي رضي الله عنه جلس هو أحد خصومه عند القاضي الشريح، فقال: يا أمير المؤمنين، قال: هذا أول الحيف، تلقبني أمير المؤمنين وهذا خصمي؟ لازم تقول يا علي يا فلان. ما هو المقام أنت قاضي تقول يا أمير المؤمنين؟ خلاص سيأخذ هذا في نفسه. على وسار على هذا أئمة الهدى عبر التاريخ، أنه لا يفرق بين شريف ووضيع ورئيس ومرؤوس، الناس أمام العدالة الربانية سواء. كيف يوصف صلى الله عليه وسلم؟ لأن بني مخزوم من أشرف قريش، من أشرف بطون قريش، وسرقت المتاع، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقطع اليد. وهنا أنبه إلى مسألة استدرج فيها ما استدرج الشيخ، مسألة الصلح. إذا كان الصلح قبل أن يرفع الأمر للقضاء بشرط أن هذا الصلح لا يحلل الحرام ولا يحرم حلال، ممكن. أما إذا وصلت قضية حد من الحدود إلى القضاء فمنعور من يشفع فيه. وممكن يتكرر هذا الآن في المحاكم وأمام القضاء. إذا صارت قضية وحد من الحدود وممكن أنه يعني سوي في صلح ولي الموضوع صلحا قبل أن يرفع القضاء، ولهذا قال في الحديث: هلا قبل أن تأتيني؟ يمكن، بشرط أن لا يترتب على الصلح تحريم حلال أو تحليل حرام. أما إذا وصلت إلى الحاكم أو القاضي فملعون من يريد أن يسقط الحد. ولهذا كيف سوى بنو مخزوم؟ قال: من يجرؤ أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجرؤ إلا حبه صلى الله عليه وسلم بمثابة ولده أسامة. فلما جاء يكلمه غضب صلى الله عليه وسلم، جاء أسامة غضبة شديدة وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أما والله لو أن فاطمة بنت محمد، شف أشرف نساء العالم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل الرباني. ما أدري إن فلان من الأسرة الفلانية ولا أصحاب المنصب الفلاني إنه خلاص هؤلاء مبرئين ما يقال. لا، ما هناك في الشرف من يصل إلى عشر معشار 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 من نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفه ومكانته. ومع هذا حسم المسألة. لو أن فاطمة وحاشاها أن تفعل رضي الله عنها، لكن يبين لك أنه لو كانت فاطمة لأقطع يدها. إذا لا تتوسط في هذا الأمر. ما عدا في الحدود مسألة القتل، فإذا حكم بالقتل فالقتل يا إخوة ولي الدم هنا ممكن أنه يتنازل بعوض أو عفوا. فلو سعى أناس يعني إذا رأوا أن في هذا مصلحة وفي هذا ما يدخل في هذا الوعيد. لكن في مسألة السرقة، مسألة الزنا، مسألة حدود العلة، ما يجوز الشفعة فيها إذا وصلت إلى القضاء. قال وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاه فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ يخاطب من؟ خاطب اليهود. قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا. إيش اللي كثر في أشرافه؟ الزنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف عقبنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التخميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. نعم سبب نزولها في الكفار، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا ما روى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. أفلا فلا، إذا هنا كذا أفلا هذه نعم ألا هي الصواب ألا فلا تتخذوا صح ألا شيل الفاء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذ القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي. وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. قطعت هذا الكلام. يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذه الطامة التي حلت بهذه الأمة أيها الإخوة في كثير من بلدان المسلمين اليوم تجد القبر وسط المسجد، بل لم يكتفوا بهذا، بل هناك من يطوف حول من سماهم قبور الأنبياء والأولياء. شوف كيف لعنة صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم إيش مساجد، ثم قال ألا فلا تتخذوها، يحذر ما صنع. وقع لكن على الباغي تدور الدوائر. ولهذا تجد أن من يرفع لواء السنة في البلدان التي ابتليت فيها الناس بوضع المساجد أو القبور في المساجد تجدهم يعانون من أمرين: أين يجد مسجد يصلي فيه ليس فيه قبر، خاصة في جهة القبلة. يعني بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان القبر في مؤخرة المسجد وليس بين وبين القبلة قد يكون الأمر أهون من أن يكون لأن اتجاه القبلة معناته صار يصلى له، والعياذ بالله. قالوا وفي الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها في أرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. العجيب يا إخوة لأهمية هذا الموضوع وخطورته، ما هو الوضع الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم في الرمق الأخير؟ يحذر فعل ومشابهة اليهود والنصارى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض نسخه صحيح. فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح ما يضع الآن تحت خط صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. إذن لا يجوز لنا في دور عبادتنا، في ملابسنا، في أكلنا، في شربنا، في بيوتنا، في اعتقاداتنا، في تصوراتنا، في أخلاقنا، في أفكارنا أن نلتقي مع المغضوب عليهم والضالين. نحن أمة ميزنا الله بدين من أعلى شعبة في الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله إلى أدنى شعبة فيه وهي إماطة الأذى عن الطريق، وحمينا في كل شيء حتى في قضاء الحاجة، ووضعت لنا الأذكار الشرعية في كل حال وفي كل وضع وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل حالة من مرض وصحة وسقم وسفر وإقامة وبيع وشراء ونكاح، وكل هذا ضبطت الشريعة حياة المسلم حتى في تصوراته حتى في أفكاره. لا يجلس بأفكاره يسرح مع الأفكار الهدامة، لا، يعمل فكرة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. شوف الشيخ ترى مكتب إبنارها شيخ الإسلام في هذه القضية: من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الحديث والأثار، إذ الغرض القاعدة الكلية. وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع من يجر إلى مثل هذا. وفيه من الأثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. شوف وداخل فرجة عند قبر النبي دخل يدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ المستخرج. إذن هؤلاء المبتدعة الذين لا يرون أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن تبلغ الصلاة إلا إذا شدت الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنك أي مكان تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم في أرض في سماء في بحر في بر في جو إلا أوصل الله سلامك إليه صلى الله عليه وسلم. وحذر من اتخاذ قبر عيد وحذر من اتخاذ البيوت قبور. كيف؟ بأن تصلى فيها النوافل. إذا أردت لا يكون بيتك قبرا فاحرص مثلا على أن يكون ويترك في بيتك، أن تكون بعض السنن وبعض النوافل في بيتك، فإن هذا يخرجك من هذه المذمة من أن يكون بيتك قبرا، ويجعل ذريتك يرون كيف تصلي وترك في بيتك وهكذا، فتسن سنة لما في بيتك حتى لا تتخذ البيوت تصبح البيوت قبورا. وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، وصلوا علي اللهم صل وسلم عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة 4 أو 5 خطوط تحت هذه العبارة، فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. ما هو بس إن هذا لا يسلمون ثم يستغيثون به صلى الله عليه وسلم، يمارس الشرك الأكبر عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحد تمعن الأبيات اللي طمست بالبيت الخضراء في الشبك الذي بناه رموز الخرافة من آل عثمان لرأى أبيات شركية صريحة. سلم حديث الصحابة دخلت المسجد صلى 2 ركعة تحية المسجد، اذهب إلى النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه السلام المشروع، خذ على يمينك سلم على أبي بكر، خذ على يمينك قال يسلم على عمر رضي الله عنه، تريد أن تدعو استقبل القبلة واجعل القبر عن يسارك والقبلة تدعو ما تشاء لأنك استقبلت القبلة المشروعة، أما أن تستقبل القبر وتدعو. بل والله رأيت بأم عيني في المسجد النبوي من إذا انتهى الإمام من الصلاة استقبل القبر كنت الله أكبر وبدأ يصلي القبر. فصل. روى مسلم في صحيح عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخاطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب عمه، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نحن نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات صلى الله عليه وسلم. اي والله حين نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك هذه الأمة على محجة البيضاء، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث، فقال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، هذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات. قطعت هذا الكلام كل من صيغ العموم أيها الأحبة، كل من صيغ العموم، كل شيء من أمر الجاهلية عادات أعراف عبادات أخلاق كلها تحت قدمي موضوعة. فهل يكون أبناء الملة وأتباع الرسالة وورثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وطلاب العلم الذين ينظر إليهم بأنهم أمل هذه الأمة أن يضعون أمور الجاهلية اليوم تحت أرجلهم؟ إن هذا أمر أيها الأحبة باللسان سهل، لكنه في الممارسة العملية والله يحتاج إلى عزائم رجال تستعين بالله وحده، فإن أمر الجاهلية معرض بأطنابه في حياة الناس في العادات وفي العبادات. عادات الجاهلية، أعراف الجاهلية، نعرات الجاهلية، فخر الجاهلية بالأحساب والأنساب، الاستسقاء بالأنواء، كل هذا من أمور الجاهلية إنه يحتاج إلى مجاهدة. الأمر باللسان سهل، وقراءته في الكتب سهل، وكلامه أو إبلاغه للناس باللسان وفي الخطب والدروس سهل، إنما المحور والعبرة بمن يطبق هذا على نفسه ويجعل أمر الجاهلية، يجاهد نفسه في أن يجعل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمه اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت في بيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك، لأن أمر الجاهلية معناها المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام. طيب الذي أقر الإسلام وكان في الجاهلية مثل دية القتيل 100 أخذناه لأن الجاهلية قالت، ولا لأن الإسلام أقره وشرعه؟ يعني الإسلام قره وشرعه. قال وكدية المقتول 100 وكالقسامة ونحو ذلك، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني الهيثم بن الشفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم رجفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعت يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري، ومعنى المكامعة هي المضاجعة، ويحيى بن أيوب وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء أو شفي، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري فشيخاني قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه وعلى منكبه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. يعني الحرير لما تجوز في اليسير البسيط منه، هنا النهي مو على البسيط، لا، على هذا اللي وضع على الكتف والذي أسفل الثوب كان زي يعرف به من الأعاجم. قال الشيخ، وهذا كلام هام يضع تحت خط، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان، ومعنى الأرجوان يطلق على شجر له ورد، ويطلق على الصبغ الأحمر وعلى الثوب المصبوغ بالأحمر، هذا معنى الأرجوان، ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال فأومع الحسن إلى جيب قميصه، قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما فلتطيب بما شاءت، أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول لكن في ذلك نظر. وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنجبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل ليس السنن، ليس السنن، ليس السن، هي الصواب ليس السن يا أخوان، من يراجع على نتقم الأخير، أي ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن زال الإشكال، إذن شيل النون، ليس السن. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم، وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق والمنخلقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خلقا لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة على قولين في مذهب أحمد وغيره. وعلى الأقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة، أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها،
والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون لها عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. طبعا الحبشة المراد هنا يا أخوان أن الحبشة وهم على إيش؟ على بلدهم كانوا نصارى. وأما العظم فيجوز أن يكون نهي عن التذكية به كنهي عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الزكاة وخصوصها، فإن فيها كلام ليس هذا موضعه. وأيضا في الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحملوا عليها شيء. وقال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، اللي هي هذه الأنعام التي يجعلونها لطواغيتهم ولأصنامهم، فهذه يحلبونها للصنم الفلاني وهذه لا يركب عليها لأنها المعبود الفلاني وهكذا. وروى مسلم من حديث سهل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار، القصب اللي هي الأمعاء. والبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال أنه جلبها من البلقاء. البلقاء وين هي يا أخوان؟ الأردن، من أرض الشام، وتشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم، على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم. إذن هذا الشقي من العرب عمرو بن لحي ذهب وشاف الأشقياء في البلقاء، فجاء وسنها للعرب في مكة، فكان جزاؤه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار، نعوذ بالله. قال: فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه بالشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن بتحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيرة والحم تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب. قطعت هذا الكلام. فكان ما فعله أصل الشرك في العرب، أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، وتغير دينه إلى أن بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيى ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه. وسورة الأنعام من عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، هذه الطامة. مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم. فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، ما معنى دروس؟ ذهاب واختفاء. أيوة، إن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.